أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. السابع من هذا الشهر المبارك يصادف ذكرى وفاة أبي طالب عليه السلام. وأبو طالب عليه السلام مسلم مؤمن، وحسب بعض التسجيلات التاريخية من أوصياء عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام، وقد ألفت حوله كتب مستقلة وفيه الكثير من الأشعار والمقالات والأبحاث وما أشبه. عيبه الوحيد، نقصه الوحيد، أنه والد أمير المؤمنين عليه السلام. البكريون يقولون بأنه كافر لأنه والد أمير المؤمنين عليه السلام، ولو كان والد أبي بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو يزيد أو واحد من الأمويين الحكام أو واحد من المروانيين الحكام أو واحد من العباسيين الحكام أو واحد من العثمانيين الحكام في الآستانة في العصور الأخيرة، أقول لو كان والد أحد هؤلاء لكانت الدنيا بحذافيرها تعلم أنه من أوصياء عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام. اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك يصادف ذكرى وفاة السيدة أم المؤمنين خديجة صلوات الله عليها. وأم المؤمنين خديجة مسلمة مؤمنة بخلاف العديد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله اللواتي كن ملحدات ناصبيات. أم المؤمنين خديجة مسلمة مؤمنة مجاهدة تستحق بجدارة أن توضع حولها المؤلفات العديدة ذات المجلدات العديدة. الموضوع طوال شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى هو تحت عنوان مواعظ الحديث القدسي. والحديث القدسي كما ذكر في السابق كلام الله تعالى الرسمي، عفوا كلام الله تعالى غير الرسمي، مقابل كلام الله تعالى الرسمي إن صح التعبيران. والمراد بكلام الله تعالى الرسمي القرآن الكريم وسائر الكتب المنزلة من قبل الله تعالى على المرسلين صلوات الله عليهم. أما كلام الله تعالى غير الرسمي فالمراد به الكلام الذي كان يوحى إلى أنبياء الله ورسله عليهم السلام بدون أن يكون ضمن الكتب الإلهية المنزلة. إخواني، ربما في هذا السياق يذكر كلمات من الله تبارك وتعالى خارج نطاق الحديث القدسي استطرادا. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، ربما نختار قطعة صغيرة جدا من الحديث القدسي لأنها تشتمل على مغزى كبير، وإن كان الحديث القدسي كله بجزئياته يشتمل على مغاز كبير. وملاحظة ثالثة مهمة جدا هي الحديث القدسي في قسم كبير منه يشبه القرآن الكريم في خطابه لرسول الله صلى الله عليه وآله. خطاب القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله في كثير من جوانبه وارد على سبيل المثال المعروف: إياك أعني واسمعي يا جارة، أي الخطاب موجه إلى الأمة وإلى الناس ولكن عبر رسول الله صلى الله عليه وآله مراعاة لشعور الناس واحتراما لكرامة الناس. فهناك خطاب إلهي متنوع كثير موجه إلى الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم، ولكنه بالحقيقة ليس موجها إلى الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم، وإنما الخطاب موجه إلى الناس ولكن عبر الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن في التوراة مكتوبا، التوراة الكتاب الإلهي المنزل على موسى بن عمران على نبينا وآله وعليهم السلام، إن في التوراة مكتوبا: يا موسى إني خلقتك واصطنعتك. اصطنع شيئا أحد معانيه أمر أن يصنع له، الله صنع موسى لنفسه، أي موسى مصنوع مختار مجتبى مصطفى لله تعالى. معنى آخر، اصطنعه أدبه وخرجه لنفسه، أي الله تعالى أدب موسى عليه السلام حتى يكون رسوله. يا موسى إني خلقتك واصطنعتك وقويتك وأمرتك بطاعتي ونهيتك عن معصيتي. اعتبر الجمل الشريفة في المغزى جملتين لا أكثر. يا موسى إني خلقتك واصطنعتك وقويتك، هذه جملة. أي يا موسى لماذا خلقتك؟ لماذا أعطيتك المواهب؟ لهذا الشيء. وأمرتك بطاعتي ونهيتك عن معصيتي. خلقتك مع مواهب، ثم أمرتك بالطاعات ونهيتك عن المعاصي حتى أمتحنك في الدنيا، أشوف شلون تطلع من الامتحان. الخطاب موجه إلى موسى؟ كلا، الخطاب موجه عبر موسى إلى الناس. أيها الناس، الله يقول أنا خلقتكم وزودتكم بالمواهب، ثم أمرتكم بالطاعات ونهيتكم عن المعاصي حتى أمتحنكم في دار الدنيا. فإن أطعتني، أي فإن أردت إطاعتي، أعنتك على طاعتي. دققوا النظر. وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي. المؤمن عندما يصلي صلاة الليل كمثال توضيحي لا يقوم بها بنفسه 100%، وإنما الله تعالى يعينه، ولو أن الله تعالى لم يكن يعينه ما كان يتمكن من صلاة الليل، أو ما كان يتمكن من صلاة الليل بالشكل الذي تمكن منه. في المعصية الله لا يعينه. المؤمن إذا فعل محرما أو ترك واجبا فالله لا يعينه ذرة في فعل الحرام و في ترك الواجب. فشوفوا، إذن الله ما إلي دور في معاصي البشر أبدا، أما إلي دور ضخم في طاعات البشر. يا موسى ولي المنة عليك في طاعتك لي، هذه نتيجة. فإذا أنت أطعتني لازم تعرف أنه أعنتك، لولا معونتي لم تقم بالطاعة أو لم تقم بالطاعة بالشكل المطلوب. ولي الحجة عليك في معصيتك لي، الحجة الدليل. يوم القيامة الدليل معي ضدك للمعصية، لأن في المعصية أنا لم أعنك ذرة أبدا. بعبارة أخرى، البشر يوم القيامة في طاعاته عند حجة أمام الله تعالى، ولكن حجته مو قوية لأن الله أعانه. أما في المعاصي أبدا ما إلى حجة، لأن الله لم يعنه أبدا. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن في التوراة مكتوبا يا موسى إني خلقتك واصطنعتك وقويتك وأمرتك بطاعتي ونهيتك عن معصيتي، فإن أطعتني أعنتك على طاعتي، وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي. يا موسى ولي المنة عليك في طاعتك لي، ولي الحجة عليك في معصيتك لي. قال الإمام الباقر عليه السلام: في التوراة مكتوب فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام، يعني ضمن مناجاة الله تعالى لموسى عليه السلام أكو هالجمل: يا موسى خفني في سر أمرك. الخطاب مو موجه لموسى، موجه للناس عبر موسى. يا موسى خفني في سر أمرك. عادة الناس يخافون الله تعالى أمام الجماهير، فهذا عادة مو خوف من الله تعالى، وإنما خوف من الجماهير. يا موسى خفني في سر أمرك. إذا العائلة رايحين إلى إيران أو سوريا أو الحجاز أو ما أشبه، وأنت وحدك في البيت في الدار، هل تستمع إلى الأغاني أم لا؟ يا موسى خفني في سر أمرك، أحفظك من وراء عورتك. العورة اصطلاحا القبل والدبر بالنسبة للرجل، وكل بدن المرأة. أما لغة العورة كل شيء لا يريد الإنسان له أن يظهر. افرض واحد فقير ما يريد الناس يعرفون، ففقره عورته. فرد واحد كسلان ما يريد الناس يعرفون، فتكاسله عورته. فرد واحد جبان ما يريد الأعداء يعرفون، فجبنه عورته. إذا الواحد يخاف الله في السر، الله يحفظه بالنسبة إلى عوراته. يعني في الدار وهو وحيد خوفا من الله تعالى لا يستمع إلى الأغاني، فالله ما يخلي أحد من الناس يعرف أنه جبان. حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان مؤيدا بروح القدس ثم صار طعمة للشيطان، فحسان بن ثابت العالم التاريخ عرف أنه جبان، فالله ما سوى شيء في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لم يكن يخاف الله تعالى لا في سر أمره ولا في جهر أمره. علانية حسان بن ثابت لعنة الله عليه كان يدعو إلى محاربة أمير المؤمنين عليه السلام في شعره. أما من يخاف الله في سره فالله ما يخلي عوراته تنكشف، ما يقولون حك لي أحك لك. مو دائما حك لي أحك لك في البشر يكون بالنسبة إلى البشر الآخر، بعض الأوقات هم يكون بين الرب والمربوب. يا موسى خفني في سر أمرك أحفظك من وراء عورتك. بعد واذكرني أي تذكرني، هذا مو من الذكر اللفظي وإنما من الذكر القلبي بعنوان التذكر. واذكرني في خلواتك وعند سرور لذاتك أذكرك عند غفلاتك. مثال بسيط، دخل المسجد للاشتراك في صلاة الجماعة، ما عنده وضوء، راح للميضات حتى يتوضأ، غفل عن حقيبته التي فيها ماله. السارق اجى اخذ الحقيبة فاصبح فقيرا، غفل والله لم يعنه في غفلته. لماذا؟ لأنه لم يتذكر الله تعالى في خلواته وعند سرور لذاته. يعني في خلواته فعل محرما للالتذاذ أو ترك واجبا للالتذاذ. الله يقول روح ولي، انت لازم تدبر غفلاتك بنفسك. والإنسان غافل، شلون يدبر غفلاته بنفسه؟ واذكرني في خلواتك وعند السرور لذاتك أذكرك عند غفلاتك. بعد واملك غضبك عمن ملكتك عليه. الإنسان اللي أنا سلطتك عليه، السمولى عبد في الزمن القديم، مو هالشكل، مدير عامل في الزمن الجديد، ربة البيت الخادمة في الزمن الجديد وما أشبه. من لي عليه سلطة إذا غضبت عليه؟ هل أنفذ غضبي في شأنه أم لا؟ هل أضربه عند غضبي؟ هل أطرده عند غضبي أم لا؟ إذا الله يوم القيامة لا يكف غضبه عن هذا العبد أو عن هذه الأمة، إذا لا فواحدة بواحدة، الله يوم القيامة أيضا يكف غضبه عنه. قال الإمام الباقر عليه السلام: في التوراة مكتوب فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران: يا موسى خفني في سر أمرك أحفظك من وراء عورتك، واذكرني في خلواتك وعند السرور لذاتك أذكرك عند غفلاتك، واملك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي. إخواني، في مناجات طويلة من قبل الله تعالى لموسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام أكو هالجملة الصغيرة حول رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الله تعالى أوصى موسى عليه السلام بالمسيح على نبينا وآله وعليه السلام وبرسول الله صلى الله عليه وآله. ففي الجمل الواردة في وصية الله لموسى بالنسبة إلى رسول الله أكوها الجملة الصغيرة: إخوانه المساكين، إخوان رسول الله المساكين، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله منجذب إلى المساكين كشيء أولي، مو منجذب إلى الأغنياء كشيء أولي. وإن كان الغني المؤمن مقبولا والمسكين المرفوض مرفوضا، إخوانه المساكين. الجملة هنا: وأنصاره قوم آخرون. أنصار رسول الله مو هؤلاء الذين في التاريخ يقال لهم أنصار، هذول أغلبهم كلهم باستثناء القليل أصبحوا ملاحد نواصب. المهاجرون، الأنصار، الصحابة عموما كلهم إلا القليل أصبحوا ملاحدة نواصب. فهذول شلون يكونون أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنصاره قوم آخرون، إخوانه المساكين، وأنصاره قوم آخرون. بعد الله ما يفك يا أخي، الله ما يخلي الحق يستتر أو يستر. علامة أخرى لرسول الله مذكورة في وصية الله لموسى برسول الله: أمته مرحومة مباركة. فلماذا نلعن الصحابة والأنصار والمهاجرين قاطبة؟ أكو مشكلة في الحديث القدسي، ما بقوا في الدين على حقيقته. ما دام هذول بقوا على حقائق الدين، لم يرفض الله ولا القرآن ولا الإسلام ولا رسول الله ولا أمير المؤمنين ولا أهل البيت. بهذا الشرط أمته مرحومة مباركة. أما هذا الشرط لم يتحقق، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فأمته ملعونة تعيسة مطرودة مرفوضة إلا من رحم الله تعالى. أتعس الأمم الأمة الإسلامية إلا من رحم الله. أمته مرحومة مباركة، ما بقوا في الدين على حقائقه. هنا أكو نكتة مهمة: ما بقوا في الدين على حقائقه مو على ظواهره. عندهم مساجد، عندهم تلاوة للقرآن الكريم وبتجويد حسن جدا، عندهم الحج، عندهم العمرة، عندهم الصلاة، عندهم الزكاة، عندهم ظواهر الدين. أما الحقائق شلون؟ ومن باب المزاح الذي يشتمل على الحقيقة بنحو أو بآخر، حتى لقبهم الظواهري. القضية ما تدور على الحقائق، وإنما تدور على الظواهر. جملة أخرى في المناجاة الطويلة: يا موسى إن انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري. شوفوا يا إخواني، البشر مهما كان عظيما فهو بشر، فكيف يتمكن أن يدير البشر بشرا مثله؟ شوفوا يا إخواني، الطفل مهما كان عظيما فهو طفل، فكيف يتمكن الطفل أن يدير طفلا مثله؟ المرأة مهما كانت عظيمة فهي مرأة، فكيف تتمكن المرأة من إدارة مرأة مثلها؟ الرجل مهما كان عظيما فهو رجل، كيف يتمكن الرجل أن يدير رجلا آخر مثله؟ شوفوا، الإنسان يدير الحشرات كمثال، إدارة ضعيفة. يدير الحيوانات كمثال، إدارة ضعيفة. يدير النباتات كمثال، إدارة ضعيفة. يدير الجمادات كمثال، إدارة ضعيفة. أما البشر يتمكن أن يدير إنسانا مثله فمحال. إذن البشر يحتاج إلى إدارة الله تعالى عبر الأنبياء والأوصياء، عبر الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه الإدارة الربانية عبر الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام تسمى بالدين. إذا البشر انقطع عن الدين الصحيح، مو عن الدين الادعائي مثل البكرية، إذا البشر انقطع عن الدين الصحيح فقد انقطع عن الإدارة الإلهية. إذا انقطع عن الإدارة الإلهية فالبشر الذي يكون مثله لا يتمكن أن يديره. شوفوا يا موسى، إن انقطع حبلك مني، الاتصال بين البشر وبين الله تعالى أي الدين، إن انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري، فحبلك ما يتصل بحبل شخص آخر. لماذا لا يتصل بحبل شخص آخر؟ دقق النظر، مسألة مهمة، لأن الشخص الآخر ليس له حبل أبدا. السالبة بانتفاء الموضوع حسب القاعدة الحوزوية. ولذلك تشوف البشر العاقل صاحب الوجدان الحكيم صاحب الحكمة هذا دائما في تصحيح الأخطاء. لماذا؟ لأن مو بقد الإدارة البشرية، يعني مو بقدها، يعني ما يتمكن يدير بشر مثله، خليه يروح يدير الأوراق وخلي يروح يدير الحشرات والحيوانات والنباتات والجمادات، أما البشر يجي يدير البشر ما يتمكن. يا موسى، إن انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري. قال الإمام الصادق عليه السلام: هذا الحديث القدسي يقطع ظهري، بل قطع ظهري بالنسبة لكم وبالنسبة للمستمعين والمستمعات. ما أدري، جاء إبليس لعنة الله عليه إلى موسى بن عمران على نبينا وآله وعليهم السلام وهو يناجي ربه، الواو حالية، والحال أن موسى يناجي ربه. دقق النظر، ما جاء إبليس إلى موسى في وقت يفعل مباحا، إن كان يفعل مباحا، ولا في وقت يترك محرما أو يفعل مستحبا أو يفعل واجبا أو هو في صلاة أو هو في حج بيت الله الحرام لأنه حج في قصة مفصلة، وإنما جاءه وهو في مناجاة الله تعالى. جاء إبليس إلى موسى في قمة نشاط موسى الروحاني. جاء إبليس إلى موسى بن عمران وهو ينادي ربه، فقال له ملك من الملائكة. هنا إخوة تعرفون أنا للإيضاح ربما تعبيراتي تكون تعبيرات مستهجنة. في هذا الحديث الشريف حسب التعبير العراقي، شوفوا إبليس في تفكير كان بطران، أو هذا الملك من الملائكة في تفكير كان بطران. فقال له ملك من الملائكة ما ترجو منه وهو في هذه الحال. الحال لفظة مؤنثة سماعيها، الحديث ما بيه غلط، ما بيه غلط. فقال له ملك من الملائكة ما ترجو منه وهو في هذه الحال، يعني موسى في مناجاته مع الله تعالى انت تطلع انه تغره تخدعه. فقال ابليس قال ارجو منه ما رجوت من ابيه ادم وهو في الجنة. يا بطران انت اسمك ملك، انا ابليس، بس بعض الأوقات أنا أفهم أكثر منك. آدم نبي الله على نبينا وآله عليه السلام وهو في الجنة، أنا طمعت به وأنجزت الطمع، مشكل؟ هس المعنى الحقيقي لسقوط آدم شنو؟ فذاك مذكور في علم الكلام. فإذا مو كثير علي، مو بعيد مني أنه أطمع بموسى. طبعا الطمع ربما ينجح ربما يرسب، فإذا رسب الناس ما يلومونه لأن طبيعة الطمع هالشكل. فإبليس طمع، تارة ينجح تارة يرسب. فإذا إبليس اعتداد بنفسه أنه يطمع في موسى وهو في قمة نشاطه الروحاني، صحيح رسب، ولكنه عندما طمع بآدم وهو في الجنة نجح. إذا إبليس مواهبه الشكل واعتداده بنفسه الشكل، فأنا شلون أضمن مقاومته؟ قال الإمام الصادق عليه السلام جاء إبليس إلى موسى بن عمران وهو يناجي ربه، فقال له ملك من الملائكة ما ترجو منه وهو في هذه الحال يناجي ربه. فقال أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة. قال الإمام الباقر عليه السلام أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى على نبينا وآله عليه السلام لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال. المال بذاته حسن كما ذكر في السابق، بشرط أن المؤمن يتمكن من إدارته، بل ولكن أعظم مشكلة في المال أن طبيعة المال هكذا، المال يدير صاحب المال، مو صاحب المال يدير المال. ولذلك تشوف هذا اللي فقير لا يفعل المحرمات عادة، أما الغني فيفعل المحرمات عادة. لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال. ذكر لفظي ربما، أما الأهم فهو الذكر المعنوي، يعني تذكر الله. يعني في أي حال ولو مدتها كلمحة البصر تغفل فإبليس يغرك. ولا تدع ذكري على كل حال، ليش؟ فإن كثرة المال تنسي الذنوب، شيء طبيعي. ما خلق الله لرجل من جوفين من قلبين في جوفه، شيء طبيعي. أنا عندي اهتمام واحد، إذا صرفت اهتمامي إلى المال فينقطع اهتمامي عن الصلاة كمثال توضيحي. فإن كثرة المال تنسي الذنوب، فاهتمامك يتوجه للمال، فبعد اهتمامك ما يتوجه للذنوب حتى تستغفر ربك منها وتتوب إلى ربك منها. وترك ذكري يقسي القلوب. القلب ربما يقسو وربما يلين، فلين القلب مديون لتذكر الله تعالى كمثال، وقسوة القلب مديونة لنسيان الله تعالى. هنا أكو نكتة، لا تفرح بكثرة المال. أظن أن هذه الجملة مثال، أنت تتمكن تقول لا تفرح بكثرة النساء بالنسبة لصاحب تعدد الزواجات، بالنسبة لصاحب النكاح المنقطع، تتمكن تقول لا تفرح بكثرة السفرات، تتمكن تقول لا تفرح بكثرة القعدات بالمعنى الاصطلاحي وما أشبه. أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب وترك ذكري يقسي القلوب. قال أمير المؤمنين عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى لموسى على نبينا وآله وعليه السلام: يا موسى احفظ وصيتي لك بأربعة أشياء، أولاهن ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك. البشر غير المعصوم عادة تصدر عنه الذنوب فيستغفر ويتوب، ولكن ما عند يقين أن ذنوبه غفرت وأن الله تعالى تاب عليه. فإذا ما عنده الشكل يقين، وأنا يحصل على هذا اليقين إلا بإخبار عالم من علماء الغيب، وأنا يحصل على عالم من علماء الغيب خصوصا في هذا الزمان، فهو ما عنده يقين أنه غفر له. إذا ما عنده يقين أنه غفر له، ليش اهتمامه يوجه إلى عيوب الناس؟ خلي اهتمامه يوجه إلى ذنوبه حتى لا يتمشكل بذنوبه في البرزخ والقيامة وجهنم. والثانية: ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك. الله تعالى الرازق، والكرة الأرضية ملأة بكنوز الله تعالى، فما دام هذه الكنوز موجودة والبشر دا يستثمرهن، فإنت ليش تكون قلق على مود الرزق؟ إن تكون قلق على موت شيء الله تعالى لم يضمنه لك، وهو درجات الإيمان، وهو الطاعات والعبادات والقربات والمثوبات والعلم والعمل. والثالثة، ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجو أحدا غيري، أنا المالك وملكي باق، فليش ترجو بشرا مثلك. والرابعة، ما دمت، مسألة مهمة، ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره. إذا يوم جابوا لك خبر أن الشيطان مات في زمن رجعة أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه يقتل بيد أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى الحروب، فكيف من هذه الناحية؟ أما ما دمت هو حي، ما دام هو حي فليش تأمن مكره؟ ليش تكون فارغ الفكر من حيث مكر الشيطان؟ ودقق النظر، ما يقول عمل الشيطان، مكر الشيطان، يمكر بك، والمكر غير العمل، العمل المعادي الظاهري مقاومته سهلة وإن كانت المقاومة صعبة، أما مقاومة المكر صعبة. لماذا؟ لأن المكر ما ينشاف، فهذا الشيء اللي ما ينشاف شلون تقاومه؟ قال أمير المؤمنين، قال الله لموسى: يا موسى احفظ وصيتي لك بأربعة أشياء، أولاهن ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك، والثانية ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك، والثالثة ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجو أحدا غيري، والرابعة ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره. قال الإمام الباقر عليه السلام: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى على نبينا وآله وعليه السلام على الطور، أي جبل سيناء، أن قال: يا موسى أبلغ قومك، أنه الضمير للشأن، ما يتقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي. فرد واحد لا يؤمن بالله تعالى، هذا خلي يولي. فرد واحد يؤمن بالله تعالى ولكنه لا يتقرب إلى الله بواسطة الطاعات، مع الأسف الشديد. فرد واحد يؤمن بالله ويتقرب إلى الله بواسطة الطاعات، فهذا لازم يعرف الطاعات مو كلها في درجة واحدة، وإنما هناك درجات متنوعة بين الطاعات، فالعاقل يختار الدرجة العليا. الدرجة العليا ما هي؟ البكاء من خشية الله. وكيف يتمكن الإنسان أن يبكي من خشية الله؟ أن يتذكر ذنوبه ويتذكر عدل الله. عند التذكرين، عند مجموع التذكرين، يبكي من خشية الله. وخشية الله تقربه إلى الله أكثر من الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصوم وتلاوة القرآن الكريم والزيارات والأدعية والأحاديث وما أشبه. أبلغ قومك أنه ما يتقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي، وما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي. العبادة بمعنى الطاعة في إطلاق، وبمعنى العبادة المصطلحة في إطلاق آخر. هسه أي الإطلاقين أردت فماكو مشكلة. الله تعالى يقول لموسى، أي عبر موسى للناس، وهنا العبرية واضحة، أبلغ قومك أنه ماكو عبادة لا بالإصطلاح الأول ولا بالإصطلاح الثاني مثل الورع عن المحارم. المحارم أي المحرمات، والورع أي الاجتناب، وذكر هذا فيما سبق. ترك الذنب أفضل من فعل الواجب، فكيف بفعل المستحب المؤكد، فكيف بفعل المستحب العادي. وما تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عما بهم الغنى عنه. شوفوا الزائر عندما يزور المزور فيتزين له، والعبد والأماء ينبغي عليهما أن يتزينان لله تعالى. والزينة بين البشر على درجات، والزينة بين البشر وبين الله تعالى على درجات. فأفضل الزينة التي يقوم بها البشر أمام الله تعالى ما هو؟ الزهد. الزهد ضد الرغبة، يرغب في شيء يريده، يزهد في شيء يتركه. والزهد على قسمين كما ذكر فيما سبق، زهد في القلب ينعكس على الجوارح فهذا هو الزهد الحقيقي، وزهد ظاهري، وهذا وإن كان مهما ولكنه انعكاس للزهد الحقيقي، فهذا ما له اعتبار كثير وإنما الاعتبار للزهد الحقيقي. طبعا هنا الكلام حول الزهد الظاهري، وإن كان بالمآل يكون حول الزهد الواقعي، لأن الزهد الباطني هو سبب الزهد الظاهري. إذا لم يكن زهد في الباطن لم يكن زهد في الظاهر تلقائيا. وما تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا، دقق النظر، عما أي عن ما، أي عن الشيء الذي بهم الغنى عنه. بالبشر أكو غنى عن هذا الشيء، يعني الله تعالى ما يقول ارفض الدنيا حتى الضرورات أبدا، الله يقول ارفض الدنيا التي أنت لست بحاجة إليها، خلي للغرفة باب خشبي وشباك خشبي وزجاجي، باب حديد وشباك حديد والزجاج مو مشكلة، أما لا تخلي في الغرفة ديكور، ازهد في الديكور. والعمل اللي يتطلبه الديكور منك خليه في أمور الآخرة. فقال موسى يا أكرم الأكرمين فماذا أثبتهم على ذلك؟ البشر يزهد في الدنيا شبه محال، البشر يكون عنده ورع عن المحارم شبه المحال، البشر يبكي من خشيتك شبه المحال. فإذا قام بهذن الأشياء فثواب شنو يكون؟ فقال يعني الله تعالى يا موسى أما المتقربون إلي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى. الرفيق له أكثر من معنى من معانيه الذي هو المراد في هذه الجملة، المنزل. في الجنة أكو منازل وبين المنازل درجات، أعظم المنازل درجة يسمى الرفيق الأعلى، فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد، لا يشرك أولئك في ذلك المنزل أحد. البكاء من خشية الله أصعب الأمور، فإذا الله يثيب الباكي أعظم المنازل. وأما المتعبدون لي بالورع عن محارمي فإني أفتش الناس عن أعمالهم يوم القيامة ولا أفتشهم هؤلاء حياء منهم. أنت تسافر تنزل في المطار في البلد المقصود فتمر على حاجز الجمارك، فربما يفتشون حقائبك ربما لا يفتشون، تحب يفتشون أو ما تحب يفتشون؟ ما تحب، لأن ربما توجد في الحقائب أشياء قشق، قشق من حيث قوانين الدولة مو قشق من حيث قوانين الله تعالى. فالبشر يوم القيامة هالشكل، في صحيفة أعماله أكو قشق، وهذا القشق إذا ينشاف وويله. المتورع عن المحارم عند قشق لا شك، لأن نقول متورع عن المحارم منقول معصوم فعند قشق، أما المتورع عن المحارم لا تفتش حقائبه. وأما المتقربون إلي بالزهد في الدنيا فإني أبيحهم الجنة، أبيحهم الجنة يعني أجعل الجنة مباحة لهم بحذافيرها أي بجميعها، يتبوؤون منها أي يحتلون الجنة حيث يشاءون، حيث مكانية أي مكان اللي يريدون. يعني شنو؟ يعني هذول خلي يروحون للجنة يخمون الجنة شبر شبر أي منطقة اللي يريدون خلي يختارون. قال الإمام الباقر عليه السلام كان فيما ناجى الله تعالى به موسى على نبينا وآله عليه السلام على الطور أن قال يا موسى أبلغ قومك أنه ما يتقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي، وما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي، وما تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عما بهم الغنى عنه. فقال موسى يا أكرم الأكرمين فماذا أثبتهم على ذلك؟ فقال يا موسى أما المتقربون إلي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد، وأما المتعبدون لي بالورع عن محارمي فإني أفتش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم، وأما المتقربون إلي بالزهد في الدنيا فإني أبيحهم الجنة بحذافيرها يتبوؤون منها حيث يشاؤون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا.